إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن في قصص القرآن مع إيجازها وقلة كلماتها عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، وتذكرة للمتذكرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن تلكم الأحداث العظيمة والمشاهد الجليلة والقصص التي سطرها وخلد ذكرها القرآن، والتي جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين أعظم ملك عبر التاريخ، وأعظم قائد لجيش عبر التاريخ، وملك أعظم مملكة عرفتها البشرية، جمع في هذا المشهد هذه الشخصية مع أضعف مخلوق ليس له قيمة. إنه مشهد نبي الله سليمان عليه السلام مع ذلكم المخلوق الضعيف الذي لا يؤبه له، هي النملة. بينما أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان عليه السلام ملكاً لم يعطه لأحد قبله ولا بعده، فلما دعا سليمان عليه السلام وقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الملك، فقاد أعظم مملكة، وكان جيشه مكون ومشكل من الإنس والجن والطير وسائر الحيوانات. وبينما يسير سليمان عليه السلام في هذا الموكب العظيم المنتظم المهيب، يقص لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا المشهد: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولو وقفنا وقفات تأمل وعظة وتذكر واعتبار لجواب سليمان عليه السلام ذلكم النبي العالم الحاكم الرجل الصالح العابد التقي في هذا الموكب يسمع مقولة نملة تحذر قومها من سليمان وجنده، مع ذلك كيف أجاب وتعامل سليمان عليه السلام مع هذا المشهد وهذه المقولة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها، أي تبسم سليمان عليه السلام ضاحكا معجبا من قول هذه النملة، معجبا بفصاحتها ومعجبا ببلاغتها ومعجبا بحكمتها ومعجبا بطريقة إنذارها لقومها ومعجبا بحسن ظنها بجيش وجند سليمان، مع أنهم بمثابة الأعداء الذين سيحطمونهم ويقتلونهم، فتبسم ضاحكا. لذلك من أولى وأعظم الفوائد والحكم في هذا المشهد أن الله سبحانه وتعالى جمع هذا الملك مع هذا المخلوق الضعيف ليعطينا عبرة بأنك يا أيها الإنسان مهما بلغت مرتبتك ومنزلتك وجاهك وحسبك ومالك وأعداد قبيلتك وأتباعك، فلا تزهو ولا تتكبر ولا تتجبر ولا تترفع، فقد جمع الله سبحانه وتعالى أعظم ملك مع أضعف مخلوق في هذه الآيات. وكذلك يقول الزجاج إن أكثر ضحك الأنبياء التبسم، لأن القهقه والضحك بصوت مرتفع من سوء الأدب، لذلك ضحك العقلاء والأذكياء والأنبياء والصلحاء والأتقياء هو التبسم، وكان هذا هو ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان ضحكه تبسما. قال فتبسم ضاحكا من قولها. وفيه فائدة أن تبسمك يا أيها العالم ويا أيها الوجيه ويا أيها التاجر ويا من لك حسب ونسب ومكانة، فتبسمك مع الضعفاء أو إذا ما مررت بموقف يحتاج إلى التبسم، فهذا التبسم لن يسقط من هيبتك ومكانتك المرموقة في المجتمع. فعلى قدر ومكانة سليمان، إلا أنه تبسم معجبا بقول هذه النملة. وكذلك يستفاد من جواب سليمان عليه السلام التواضع، فهذا التبسم يظهر تواضعه مع مكانته، والله سبحانه وتعالى لا يعطي لعبد مكانة ولا رفعة ولا ذكرا حسنا إلا بالتواضع. قال فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا التبسم ناتجا عن علم سليمان بأنه بفقهه وسماعه ومعرفته بقول هذه النملة، إنما هذه نعمة من نعم الله عليه، وكان يعرف وعلم منطق الطير وسائر لغات الحيوانات، فهذه المعرفة وهذا الفقه نعمة، والأنبياء لا تسرهم الدنيا بل يسرهم أمر الدين والآخرة، فهذه نعمة دينية على سليمان عليه السلام قادته للتبسم ولشكر هذه النعمة. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فتبسم ضاحكا من قولها: فإن أمثل إدارة هي التي تجمع بين الحزم واللين وبين الصرامة والرفق، فالقوة والحزم والصرامة والشدة في الإدارة لا تعني أنك لا تتبسم مع من يستحق التبسم. ففي هذا المشهد والموقف الذي يفترض أن تكون هذه النملة مع قومها أعداء لسليمان وجنده، أظهر لينه ورفقه في التعامل معه. وبعده بمشهد بل بآية يبين لنا ربنا كيف تعامل سليمان بحزم وقوة وحسم مع الهدهد، مع أنه من رعيته ومع أنه من جنده. لذلك أعظم وأنجح إدارة هي التي تجمع بين الحزم وبين اللين. قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. مباشرة في ظل هذه النعمة وفي ظل هذه المنة والأعطية وظهور هذه النعمة، لم يطغى ولم تنسه هذه النعمة أنها من الله، بخلاف أهل الطغيان والجبروت. لما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، لا يرجعون النعم إلى أصحابها ولا يرجعون المنافع لأهلها ولا الفوائد لقائلها. فهنا مباشرة توجه سليمان عليه السلام لربه وقال: رب أوزعني، أي ألهمني ووفقني ويسر لي وارزقني شكر نعمتك هذه. وقال بعض أهل التفسير: أوزعني، أي امنعني يا رب عن كل شيء إلا من شكرك. هذا معنى آخر. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المسلمين، إن في هذه الآية التي هي جزء من مشهد عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في ثنايا قصة سليمان عليه السلام مع تلك النملة، فقال عندما سمع قولتها: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فاستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى، وفيها أن العبد مهما شكر نعم الله عليه ومنن الله عليه فإنه يبقى ضعيفا مخصرا في تحقيق الشكر الأمثل. لذلك ينبغي للعبد حتى يجبر هذا النقص في تحقيق الشكر الأمثل أن يلتجئ إلى الله ويواظب على الدعاء. فسليمان عليه السلام لما رأى هذه النعمة مباشرة وقال رب أوزعني، أي دعا الله عز وجل أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ومن فوائد هذه الآية استحضار وتذكر النعمة نعمة أخرى تستحق الشكر، وشكر النعمة نعمة أخرى تستحق الشكر، وشكر الله عز وجل الأمثل هو أن يتواطأ القلب إقراراً واعترافاً بهذه النعمة، واللسان إظهاراً وقولاً بحمد الله عز وجل، والعمل تطبيقاً لشكر هذه النعمة. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وقال ربي إقراراً منه بهذه النعمة، أوزعني أن أشكر نعمتك، دعا الله سبحانه وتعالى نعمتك التي أنعمت علي، فيها إقرار وفيها تواضع وفيها تذلل لله عز وجل. وعلى والدي، فإن شكر النعمة على الوالدين هي من تمام البر، والنعمة على الوالدين نعمة عليك، لذلك يجب عليك أن تجمع بين الشكر والبر بشكر نعم الله عليك وعلى والديك، لأن الوالدين قد ينسيان أو لا يعلمان بكثرة هذه النعم، فأن تجمع بين الشكر لهذه النعم وبين البر بأن تشكر نعمة الله عليك وعلى والديك، وخصوصا نعمة الدين ونعمة العلم ونعمة الصلاح ونعمة التقوى ونعمة الاستقامة، لأن النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على والدي سليمان داود وأهل بيته هي النبوة والإيمان والعلم والصلاح والعبادة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم يعرفنا ويبين لنا سليمان عليه السلام في هذا الدعاء أن أعظم مشروع لك في هذه الحياة، بل هو مشروع العمر، أن تحقق ثلاثة أشياء. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإن كثيرا من الناس قد يعملون الأعمال ولكنها ليست صالحة فلا تقبل منهم، وشرط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لشرع الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وأن أعمل صالحا ترضاه، وليس كل عمل في ظاهره الصلاح يقبله الله ويرضاه، لأن العبد قد يعتريه شيء من الرياء وحب محمدة الناس وحب السمعة فيحبط عمله. لذلك لابد أن يكون العمل صالحا يحقق مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، لأن العبد قد تطغيه كثرة الانشغالات بهذه الدنيا وينسى شكر نعمة الله عليه. لذلك أعظم الشكر الشكر مع العافية. لذلك يقول عون بن عبد الله رحمه الله الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية والصبر عند المصيبة. لأن الإنسان في زحمة هذه الحياة مع كثرة انشغالاته في في الدنيا وفي التجارة وفي الوظيفة والذرية والزوجة وغيرها ينسى أو يتناسى كثيرا من نعم الله عليه، فإن أعظم طاعة وعبادة أن يجمع العبد بين الشكر مع العافية، وهذا من أعظم أنواع الشكر. ثم إن العبد قد تنسيه كثرة الأعمال وتنسيه كثرة العبادات أنه محتاج إلى رحمة رب الأرض والسماوات، لذلك هنا قال وأدخلني برحمتك، فإن العبد لا يستغني عن رحمات الله عز وجل مهما بلغ علمه ومهما بلغ تقاه ومهما بلغ صلاحه ومهما بلغت طاعته. فسليمان عليه السلام على الرغم من تقواه وصلاحه وعبادته يدعو الله أن يدخله برحمته، فإن الرحمة من الله عز وجل هي مفتاح للتوفيق والفوز والفلاح والنجاح. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وأسألك موجبات رحمتك. فلا غنى للعبد عن رحمة الله عز وجل مهما بلغت منزلته. قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فإن العبد برفقة الصالحين يقاد إلى الفلاح ويقاد إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها خير إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.